أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إخوتي وأخواتي، حديثي في هذا اليوم هو عن التوبة وأهمية التوبة وضرورة الانتباه إلى الموقف الذي كان يتعامل على أساسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة الهداة المهديون سلام الله عليهم أجمعين، في موضوع التوبة يركزون عليها ويظهرون استغفارهم وخضوعهم لله تبارك وتعالى بإخلاص، راجين رحمته الواسعة. لماذا نرى آيات كثيرة في القرآن الكريم مليئة بالدعوة إلى التوبة والاستغفار؟ ما هو المغزى من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد ومن الظمآن الوارد؟ هنا نجد ثلاث صور للحالات التي يتعرض لها كثيرون، ليست حالة نادرة. الحالة الأولى أن يكون الإنسان عقيما لا ينجب، رجلا أو امرأة، يذهب الرجل إلى الطبيب وبعد التحليل يتبين أن الحيامن المنوية عنده غير قادرة على تلقيح البويضة، أو تذهب المرأة إلى الطبيبة النسائية فتحلل ويتبين أن نتيجة التحليل عجز المبيض من إفراز البويضات التي من شأنها أن تلقح. على جميع التقادير يكون شخص عقيم، ولكنه بفضل الله تبارك وتعالى أو بالعلاج، الآن هناك علاجات متوفرة في كثير من الحالات، على جميع التقادير العقيم الذي بعد فترة وبعد يأس طويل يبشر بأنه سيكون منتجا للولد، سيكون منجبا. مقدار فرح جد الشخص الذي كان مسافرا في الطريق مثلا بالليل وظل طريقه، وحتى الآن في الطرق التي موجودة النافيجيتر وأمثال ذلك، أحيانا يظل الإنسان طريقه ويظل في مخمصة في حقيقة انزعاج كثير، ولكنه فجأة يجد الطريق. والشخص العطشان الذي يهيم في الصحراء بحثا عن الماء، يجد ارتعاشات الإشعاع للشمس على الأفق اللي هو تعبير واقعي عن ماذا؟ السراب، لكن يتصوره ماء يسعى نحوه فلا يجد، ولكنه بشكل عام إذا كان ظمآن وحصل على مصدر جيد للماء الزلال العذب. الفرح في هذه الصور الثلاثة إذا قورن بفرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أن فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده أكثر من هذه الحالات الثلاثة: من العقيم الوالد، من الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. لماذا يقترن الاستغفار بالتوبة في مواضع كثيرة في القرآن؟ التوبة نافذة على الرحمة الإلهية، نافذة مفتوحة دائما، يعني المجال وإمكانية أن يعود الإنسان إلى الطريق الصحيح، وأن تشمله الرحمة الإلهية، مجال واسع، نافذة مفتوحة على الرحمة الإلهية. يقول الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، في سورة الزمر الآية 53. إذن هذا التأكيد على الاستغفار والتوبة نجده في آيات كثيرة، سنذكر آيتين منها. الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، في سورة هود الآية رقم 3. لاحظوا، حينما يقوم الإنسان بالاستغفار والتوبة الحقيقية وما دعا إليه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، ماذا يحصل؟ يمتعكم متاعا حسنا، يعني الأسباب التي تحتاجها للتوفيق في الحياة، النجاح، الحياة الطيبة، من مال، من علم، من توفيق، من كل شيء. الله تبارك وتعالى يعبر عنه بكلمة موجزة يسميه متاعا حسنا. إذن نتيجة الاستغفار والتوبة أن الله تبارك وتعالى يهيئ أسباب الراحة في الحياة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، طبعا ويؤتي كل ذي فضل فضله. الآية الأخرى على لسان النبي هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه أيضا الآية التي يقترن بها الاستغفار بالتوبة مثل الآية السابقة، وهي الآية 52 في سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى على لسان هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن من فوائد ومن آثار الاستغفار والتوبة في الآية الثانية أن الله تبارك وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا. لاحظوا، في كثير من المناطق الإفريقية حيث القحط يسود وقلة المطر، يصل الأمر إلى درجة من الجفاف بحيث يهلك الحيوانات، تهلك الزرع، يتلف ويتبدل إلى قطعة يابسة جافة من الأرض، شوفوها متفطرة من شدة العطش. لكن إذا كان الإنسان يلتزم بالاستغفار وبالتوبة، الله تبارك وتعالى يقول: أكافئهم بماذا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، بعدين ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذن نحن إخواني وأخواتي مدعوون، خصوصا في هذا الشهر العظيم، شهر الله، شهر رمضان، مدعوون إلى الإكثار من التوبة والاستغفار. ولهذا هذه الجملة القصيرة من الدعاء حقيقة إخواني وأخواتي ينبغي أن نلتزم بها: أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. حقيقة من الأدوات التي تساعدنا على فهم التوبة وعلى رجاء التوبة وطلبها بالإنابة لله تبارك وتعالى أنه في كل ليلة نقرأ هذا الدعاء القصير اللي قطعا تقرؤونه في كل ليلة بعد دعاء الافتتاح. الاستغفار له شروط. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لاحظ شخصا يكرر الاستغفار: استغفر الله استغفر الله، لقلقة لسان منعه من ذلك، وأكد له أن الاستغفار يقع على 7 معاني، ولكن هنا على 6 معاني، ولكني هنا سأذكر 2 منها. الأول الندم على ما مضى، ثانيا العزم على ترك العود إليه أبدا. الندم الندم الواقعي أن يكون الإنسان نادما حقيقة على ما مضى. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصرح بأن الندم على الخطيئة استغفار. يعني حتى أنت إذا بلسانك ما استغفرت، ما قلت أستغفر الله، لكن في قلبك ندمت على الخطأ التي صدرت منك، فهذا في حد ذاته استغفار كما يقوله الإمام. في جملة أخرى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين أهمية أن يكون الاستغفار مستندا إلى قلب، إلى وعي، إلى مسألة باطنية وليس مسألة ظاهرية فقط. التعبير الباطني مهم جدا. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. يعني هو هذا مجاد مواقعي، ما قاصد التوبة الحقيقية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر 4 علائم للتائب، يقول: أما علامة التائب فأربعة: النصيحة في عمله. ولهذا نجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن النصيحة لله في العمل، وأن تكون التوبة نصوحا واقعية أمر مهم. وترك الباطل 2، ولزوم الحق 3، والحرص على الخير. بعد أن تاب الإنسان يحرص ويعزم النية على أن يحسن سلوكه ويكون مصدر خير للجميع. في حديث آخر نجد أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر في وصف التائبين من هم التائبون حتى نعرف علائمهم: غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلوبهم وسقوه بماء الندم فأثمرت لهم السلامة وأعقبت لهم الرضا والكرامة. شوفوا ايش قد تعبير جميل للإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني التوبة حينما يتوب الإنسان عن المعصية وعن الذنب ما تغفل عن باله، ما تروح من باله، دائما تتجسد، يعرف هو الذي قام بهذه الخطأ بهذه الزلة. فنتيجة ذلك شنو؟ أنه غرسوا أشجار ذنوبهم شنو؟ نصب عيونهم وقلوبهم، بعدين سقوها بمياه الندم. فحينئذ الشجرة تحتاج إلى ندم، النتيجة تكون الشجرة مثمرة. ماذا تثمر؟ فأثمرت لهم السلامة وعاقبتهم الرضا والكرامة. مشابه لذلك نجده في كلام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته، يقول: واجعلنا من الذين قطعوا أستار نار الشهوات بنضح ماء التوبة وغسلوا أوعية الجهل بصفو ماء الحياة. من الأمور المهمة في مسألة التوبة هو الحقوق التي للناس عليك. يعني حينما تتوب إلى الله تبارك وتعالى هذا حق الله، وهو وعد بأن باب التوبة مفتوح دائما، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، هذا عرفناه. لكن ماذا لو غصبت حقا لأحد، لو ظلمت شخصا في ماله في تجارته، لو كنت مدينا إلى شخص ولم تؤدي حقه؟ هذا أيضا شرط أساسي في قبول التوبة وكون التوبة صحيحة والاستغفار واقعيا. هناك شخص منسوب إلى قبيلة النخع يأتي إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويبين أنه كان والي من قبل الحجاج ابن يوسف النخعي. وتعرفون أن الحجاج ابن يوسف النخعي الذي كان واليا من قبل عبد الملك بن مروان قد حقيقة أفرط في الظلم والقتل وسفك الدماء، بحيث وجدت في التعبير جميل، يقول العالم، يقول لو أتت كل قبيلة بشقيها وأتينا بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناهم، يعني كل المساوئ وكل الشقاء والظلم إذا كان وزع على القبائل كلها، وإذا النخعيين يجيبون الحجاج، الحجاج أيضا يكون شنو؟ يغلب المقدار الذي كان من القسوة والظلم للآخرين. فيقول إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يوم هذا، فهل لي من توبة؟ يعني مجرد أجي أقول أستغفر الله وأتوب وأندم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه سكت. يقول الراوي من نخع، ثم أعدت عليه فقال لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه. إذن إذا أردت أن تكون واقعيا في توبتك مضافة إلى الندم، مضافة إلى العزم على ترك العود، لابد أن يكون ظاهرك كباطنك، وأن تؤدي إلى الناس حقوقهم، بحيث لو ضيعت أي شيء منها لابد أن تعوضهم عنها. ما الذي يمنع من التوبة؟ لاحظوا، قسم لما يقومون بمعصية، حلاوة المعصية، حلاوة الذنب لا تزال باقي عندهم، يحسونها، يتذوقونها. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى يبين العلاج لأفراد من هذا القبيل يقول: شتان بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته. صحيح اللذة انتهت خلصت، ولكن المسؤولية باقية، وعمل تذهب مؤونته، الأعمال الخيرة اللي صعوبتها وتعبها وجهدها يروح، ولكن ويبقى أجره. العامل الآخر للإنسان حينما لا يكون جادا في توبته أنه يستهين بالذنب. بناء ممسو فتشي بلي، يعني ظلم آخر، استغاب شخص آخر، اتهم ثالث، وغصب حقوق آخرين، وأحيانا تهاون في الصلاة وفي الحقوق الشرعية من زكاة وخمس، هذا كله ما يخالف، بسيط، ما صاير شيء. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذا المجال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. إذن حتى الصغائر إذا الإنسان استهان بها تتبدل إلى كبائر. وباختصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه يطرح حلا آخر، يقول: بدل أن ترتكب الذنب ثم تتوب منه، الأفضل أن تترك الذنب من أول. يقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام: ترك الذنب أهون من طلب التوبة. هنا أعزتي أقترح أن نستمع إلى مناجاة التائبين للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وندقق في التعابير، وسأقرأ عليكم المقطع الأخير في هذه المناجاة. حينما يقف الإمام ليناجي ربه في تذلل وخضوع وخشوع كأنه سعفة ترتجف في مهب الريح، وكأنه على وشك أن تغادر روحه جسده، لاحظوا كيف يناجي ربه ونحن نسير معه في هذه الجولة الروحية العظيمة. يقول: إلهي، هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي، وركزوا على هذا المقطع إخواني وأخواتي، إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ قلنا بأن التوبة نافذة مفتوحة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يدعونا جميعا لأن نتوجه نحوه من خلال هذه النافذة. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بهذا المنطق وبهذا الأسلوب وبهذه التعابير نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليالي، عسى أن يشملنا الله برحمته وبعفوه وأن يتوب علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.